العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران والصين تبرمان اليوم اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. ظريف يؤكد أن الغرب يريد من موضوع إحياء الاتفاق النووي استبدال الضحية بالجلاد. ومسيرات حاشدة في اليمن باليوم الوطني للصمود، وعمليات موسعة للقوات اليمنية بالعمق السعودي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أفادت مصادر إيرانية مطلعة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيوقع مع نظيره الصيني وانغ يي في طهران على وثيقة تعاون شامل بين الجمهورية الإسلامية والصين للأعوام 25 القادمة. وكان وزير الخارجية الصيني وصل إلى طهران مؤخرا بدعوة رسمية من نظيره الإيراني لعقد اجتماعات مع الرئيس الروحاني وكبار المسؤولين في البلاد خلال زيارته التي تستمر يومين. وصرح مصدر بالخارجية الإيرانية أن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية ستتصدر جدول أعمال المحادثات الثنائية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن محاولات الغرب لإحياء الاتفاق النووي يجري فيها استبدال الضحية بالجلاد. وفي تغريدة له على تويتر، رد ظريف على تصريحات مسؤولين غربيين كبار قائلا: لقد حصلت تحريفات كثيرة بشأن الإجراءات التي كان يجب أن تتخذ لإحياء الاتفاق، واصفا هذه التحريفات بأنها محاولة لاستبدال الضحية بالجلاد. وأرفق ظريف حقائق في تغريدته حول الاتفاق النووي والأحداث التي مر بها منذ إبرامه مطلع عام 2016، كما وضع رابطا خاصا بالمسلسل التاريخي للاتفاق النووي لتنبيه وزير الخارجية الأمريكي الذي زعم أن الكرة باتت الآن في ملعب إيران. وإلى اليمن، حيث شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء اليوم الوطني للصمود وتدشينا للعام السابع في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. وتضمنت المسيرة خطابات وأناشيد وقصائد وفعاليات مختلفة، من بينها كلمة لمفتي الديار اليمنية أكد فيها أن الشعب اليمني لن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وفي ختام الفعاليات تلي بيان المسيرة الذي كان أو أكد أن اليمن كان ولا يزال في موقف الدفاع عن النفس، ولم يكن باديا في هذه الحرب، وهو مستمر في مواجهة المعتدين. وفي مدينة تعز خرجت تظاهرات حاشدة، وذلك في الذكرى السادسة للعدوان، وأكدت التظاهرة على مواصلة الصمود في وجه دول العدوى مرتزقتها. التفاصيل في هذا التقرير.
بمناسبة يوم الصمود اليمني وتدشين العام السابع لمواجهة العدوان السعودي الإماراتي، أحيت محافظة تعز وسط اليمن المناسبة بمسيرات ووقفات احتجاجية مسلحة. البداية كانت من مربع الساحل الغربي للمحافظة وعلى مقربة من مخطوط النار من مديرية مقبنة والمديريات المجاورة لها. أكد المشاركون في المسيرة الشعبية على تجديد العهد ومواصلة الصمود في وجه العدوان، وخصوصا أمام تصعيد أدواته منذ أيام على مناطقهم، كما رفعوا لافتات مباركة لقائد الثورة والانتصارات والعمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية في استهداف عمق العدوان السعودي.
تعز اليوم حضرت كبقية محافظة الجمهورية لتؤكد بأننا شعب نأبى العبودية والضغن والهوان، وأننا شعب سنظل على الموقف ثابتين شامخين منصورين بإذن الله، سنرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر إن شاء الله.
وفي المربع الشرقي والجنوبي لتعز نظمت مسيرات احتجاجية هتف فيها المشاركون بشعارات تندد بالعدوان وحصاره، وتدعو أبناء تعز إلى وحدة الصف ورد الجبهات بقوافل المال والرجال حتى الانتصار واستكمال تطهير باقي مناطق تعز المحتلة.
رسالة نرسلها لليمنيين أولا، يجب عليهم أن يتوحدوا خلف القيادة السياسية، هذه القيادة السياسية الشرعية التي اليوم تخرج جماهير الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه للدفاع عن هذا الوطن.
وما يزيدنا في هذا اليوم، يوم 26 مارس ونحن نطرح حجر الأساس للعام السابع، وسيكون عام السابع عام الانتصارات والمفاجآت العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى.
مع فشل العدوان ومرتزقته سياسيا وعسكريا وأخلاقيا لأكثر من 6 سنوات على اليمن بشكل عام وعلى جنوب وشرق اليمن بشكل خاص، إجماع شعبي تأييدا لردود القيادة السياسية والعسكرية على مبادرة العدوان على أن يكون العام السابع عام الصمود وعام الانتصار والانتصار فقط.
نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي تزامنا مع اليوم الوطني للصمود. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أن الهجمات استهدفت مقرات شركة رامكو في رأس النورة ورابغ و ينبع وجيزان وقاعدة الملك عبد العزيز في الدمام ب12 مسيرة من طراز صماد 3 و8 صواريخ باليستية من نوع ذو الفقار وبدر وسعير. وأشار العميد سريع إلى استهداف مواقع أخرى في نجران وعسير في العمق السعودي ب6 مسيرات قاصف كيتو، مؤكدا أن عملية اليوم الوطني للصمود حققت أهدافها بنجاح. هذا وشهد اليمن خلال سنوات العدوان 6 كوارث إنسانية كبرى تعمدت السعودية من خلالها استهداف البنى التحتية للبلاد وتدمير القسم الأكبر من المؤسسات الحياتية والمطارات. زمن التفاصيل في هذا التقرير.
6 أعوام من العدوان والحصار على اليمن خلفت نتائج كارثية على مستوى الأرض والإنسان، حيث تشير تقارير رسمية إلى 42,245 شهيدا وجريحا ضحايا العدوان والحصار السعودي منذ العام 2015، فيما تتحدث إحصائيات غير رسمية عن 250,000 شهيد وجريح، إضافة إلى تدمير وتضرر قرابة 431,000 منزل جراء الاستهداف المباشر وغير المباشر، وجعلهم يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، حيث توقفت 6% من المراكز الصحية إما بسبب التدمير أو انعدام المستلزمات الطبية أو وقوعها في مناطق مستهدفة. وسعيا من قوى التحالف لعرقلة العملية التعليمية، فقد استهدفت مقاتلتها نحو 1100 منشأة تعليمية كالمدارس والجامعات، ناهيك عن مئات المساجد والمعالم الأثرية والمواقع السياحية والمؤسسات الإعلامية. المنشآت الاقتصادية بدورها لم تكن بعيدة عن دائرة القصف والتدمير الممنهج، حيث استهدفت غارات التحالف السعودي أكثر من 360 مصنعاً ودمرت مئات الأسواق والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى الضغوط التي مارستها ضد الشعب اليمني من خلال استهدافها قرابة 4000 حقل زراعي، بالإضافة إلى مخازن الأغذية وناقلات الغذاء وحتى مزارع الدواجن وقوارب الصيد التي نالها التدمير المباشر للإمعان في تجويع اليمنيين. ومما ضاعف التعقيدات على الملف الإنساني إغلاق عشرات المطارات والموانئ والمنافذ البرية، ما أدى إلى منع عشرات الآلاف من المرضى من السفر للعلاج بالخارج، كما منعت الأدوية والمشتقات النفطية والمواد الغذائية من الدخول، في إشارة لحملة إبادة جماعية لملايين من البشر الأبرياء. وحشية وجرائم العدوان السعودي لم تنتهي هنا، فقد كان وقعها شديدا على البنى التحتية، وبحسب التقارير فإن أكثر من 1800 مؤسسة ومنشأة حكومية باتت أثرا بعد عين باستهدافات مباشرة لغارات العدوان السعودي.
تعرضت إحدى المباني السكنية بمنطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة إلى الانهيار في ثاني حادثة مروعة تشهدها البلاد خلال يومين. وأفادت مصادر إعلامية أن المبنى مؤلف من 10 طوابق، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين للمشافي. وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المصرية يوم أمس سقوط 32 قتيلا و150 جريحا إثر تصادم قطارين بمحافظة سوهاج قرب الصعيد المصري. هذا وتواصل السلطات المصرية جهودها الرامية لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تعطل منذ يوم الأربعاء عطلت منذ يوم الأربعاء حركة الملاحة في قناة السويس الممر التجاري الدولي. وقالت الشركة المشغلة للسفينة إن جهود إعادة تعويم السفينة فشلت. المزيد في التقرير التالي.
راسخة بهدوء كجبل ثابت لا تحركه الرياح، هذا هو حال ناقلة الحاوية الضخمة في قناة السويس، والتي جنحت منذ يوم الأربعاء الماضي معطلة في ذلك حركة الملاحة في القناة الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا. وقالت الشركة المشغلة للسفينة إن جهود إعادة تعويمها قد فشلت، وأضافت أن فريق الإنقاذ الهولندي سوف يرسل قطرتين إضافيتين ستصلان في 28 من الشهر الجاري للمساعدة في جهود إعادة تعويم السفينة. فيما أكدت هيئة قناة السويس إنه تم الاستعانة بإحدى الجرافات لتقوم بأعمال التجريف بمنطقة جنوح السفينة، وأضافت أن هذه الأعمال تهدف إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة، والتي تتراوح كمياتها من 15 إلى 20 ألف متر مكعب. هذا الحادث أثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت كلفة النقل بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط نحو 6%، وتعطيل سلاسل الإمدادات العالمية لكل شيء، بداية من الحبوب ونهاية بملابس الأطفال. فيما خلصت دراسة أجرتها شركة التأمين الألمانية أليانز، والتي تعتبر أكبر شركة تأمين في أوروبا، إلى أن هذه السفينة قد تكلف التجارة العالمية ما بين 6 مليارات و10 مليارات دولار أسبوعيا. وأضافت أن المشكلة تكمن بأن التكدس في قناة السويس هو القشة التي تقصم ظهر التجارة العالمية. القاهرة أعلنت أن حركة الملاحة في القناة ستستأنف في غضون 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى، لكن هذا التصريح يتنافى مع قالته شركة إسميت سالفيرج الهولندية، التي كلفتها المجموعة المشغلة للسفينة المساعدة في التعويم، حيث أكدت أن العملية قد تستغرق أياما أو حتى أسابيع. هذه الأزمة باتت تخرج من إطارها الاقتصادي وتتوجه نحو السياسة، حيث أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة إذا دعت الحاجة، وذلك في وقت تواصل فيه أنقرة محاولة رأب الصداع بينها وبين القاهرة. أما روسيا فقد رأت بهذه الأزمة فرصة للترويج لطريقها البحري، وهو الممر الشمالي الشرقي، والذي يمر من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، ما يجعل من هذه السفينة أزمة أمن قومي مصري.
صرح مصدر عسكري عراقي أن وحدات قيادة عمليات محافظة الأنبار تمكنت من تدمير مقر لجماعات الإرهاب في عملية استباقية شمال شرق منطقة الرطبة. وأوضح المصدر أن هذه المهمة تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية دقيقة، مشيرا إلى ضبط كميات من الأسلحة والعتاد بالموقع المستهدف. إلى ذلك، أعلن خلية الإعلام الأمني تنفيذ العمليات المشتركة بمحافظة كركوك مهمة أمنية بحثا عن عصابات داعش الإرهابية عثرت خلالها على 6 أوكار تحوي صواريخ وعبوات ناسفة بإحدى قرى المحافظة. وصلنا إلى ختام النشر والعناوين الرئيسية. إيران والصين تبرمان اليوم اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. ظريف يؤكد أن الغرب يريد من موضوع إحياء الاتفاق النووي استبدال الضحية بالجلاد. ومسيرات حاشدة في اليمن باليوم الوطني للصمود وعمليات موسعة للقوات اليمنية بالعمق السعودي. وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. ظل الشيطان يأتيكم في الساعة 10:18، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج إيران في عيون السياح. نشرة الأخبار والتقارير في 11:00 تماماً. دنيا الشباب يأتيكم هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 11:12. نشرة الأخبار والتقارير في 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى إعادة برنامج بحرين الصمود في الساعة 12:13، يليه من هدي المنبر الحسيني. عند 1:04 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:10. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:26 ولمدة 10 دقائق. وصايا النور يأتيكم في الساعة 1:39، يليه نور وبلاغة. نشرة موجزة للأنباء في 2:00 تماما، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة: الشيطان يقتل بقناع حقوق الإنسان. تابعونا. مستمعينا الأفاضل، في الوقت الذي تتحدث فيه أمريكا عن حقوق الإنسان، نجدها الدولة الأولى في انتهاك حقوق الإنسان. حتى الداخل الأمريكي لم يسلم من هذه الانتهاكات التي اتضحت بشكل كبير نهاية حكم الرئيس الأمريكي السابق ترامب، كما هي واقع قائم بذاته على المستوى الخارجي، حيث لم تسلم أي دولة من دول العالم من سياسات العداء والاستكبار الأمريكي. ومع مجيء بايدن، حاولت بعض القراءات السياسية التأكيد على وجود اختلاف بين سياسة الرئيسين، فيما تتكشف كل يوم أن سياسة أمريكا تظل مرتبطة بالشيطان، وهي ظل الشيطان على الأرض. ومؤخرا أعزائي المستمعين، رأينا التناقض بين تصريحات البنتاغون من ضمنها ما يخص سوريا في محاولة لإحداث خرق في مسار التحولات السياسية في المنطقة بعد وصول الرئيس الأمريكي بايدن إلى البيت الأبيض. فالبنتاغون أعلن وبدون مقدمات أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط، وأن واجبها الأوحد بحسب تعبيرهم هو مكافحة تنظيم داعش، في تعديل للأهداف التي حددها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترامب. بيد أن ما حصل مؤخرا على الأرض السورية دحض هذه المزاعم، وكشف بما لا يقبل الشك التفاوت بين المدعيات والواقع. وباختصار، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن كل كلام البنتاغون ما هو إلا هراء وترهات. فمن عادة أمريكا استخدام أوراقها مع وصول كل إدارة جديدة للحكم. وهذا يؤكد أعزائي الكرام أنه من المبكر الحديث عن حدود ومساحة المواجهة المحتملة في عصر بايدن وإدارته في البيت الأبيض. فالدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحكم بشكل فعلي، بالغت كثيرا في الصعود للشجرة السورية، ولم تترك أي فرصة لكي نصدق ما ينتج عن مؤسسات الحكم في واشنطن، ويعزز الثقة بأن بايدن الذي يسعى لالتقاط الأنفاس بعد تسلمه الرئاسة حديثا، لم يوفق في المقاربة بين تصريحات إدارته السياسية والتحرك الميداني لقواته على الأرض. أيها الأخوة والأخوات، القوات الأمريكية المنتشرة في حقول النفط السورية في الجزيرة شمال شرق البلاد لم تشهد أي تغير حتى الآن، فالواقع كما هو، وما تزال القوات الأمريكية تتمركز في حقول النفط الأساسية وذات الإنتاجية العالية مثل الشداد، حقل العمر، حقل كونيكو وارميلان وباقي الحقول الأخرى في ريف دير الزور الشرقي والشمالي الشرقي، على عكس ما جاء في تصريحات البنتاغون. وما التصريحات الأمريكية إلا ضربات تكتيكية سياسية تسبق اتضاح سياسة بايدن تجاه المنطقة، فالتعزيزات العسكرية والأرتال لم تتوقف وتدخل بشكل شبه يومي، وتتجه غالبيته إلى ريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور الشرقي، وفي بعض الأحيان يجري نقل تعزيزات عسكرية ولوجستية جوا إلى قاعدة الشدادي. كذلك بناء مطار عسكري جديد في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور. إضافة لذلك، نقلت القوات الأمريكية منذ مطلع الشهر الجاري عناصر من قواتها المتواجدة في العراق إلى سوريا، مهمتها الأساسية حماية حقول النفط والغاز، في خطوة تسبق الاستغناء عن خدمات قسد في هذا المجال. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستضيف في لقاء اليوم الأستاذ طارق إبراهيم، الخبير بالعلاقات الدولية من لبنان. بداية، السلام عليكم أستاذ طارق إبراهيم، يعني ما هي حقيقة حديث أمريكا عن حقوق الإنسان، ولماذا تلجأ إلى هذا الحديث بين فترة وأخرى؟ تفضل.
طبعا الدستور الأمريكي يكفل الحديث عن حقوق الإنسان، ونحن نعرف بأن هناك المئات من المنظمات الأمريكية التي تقوم تحت هذا المسمى، لكن للأسف يعني هذا الحديث هو مدخل لمآرب أخرى تتعلق بالأساس بمصالح الاستراتيجية الأمريكية، لأن طبيعة النظام الأمريكي الإمبريالي الهادف إلى السيطرة الاقتصادية والعسكرية والفكرية وأخيرا ومؤخرا الإعلامية تتطلب تنوع مصادر العلاقات الدولية، وعلى صعيد وعلى رأس هذه المصادر الحديث عن حرية حقوق الإنسان والديمقراطية وحريات الفردية والحريات الشخصية وحريات الأقليات، وبالتالي هذا كما قلت يشكل يعني مدخل أساسي للتدخل في شؤون الدول والشعوب وتحديدا شعوب الشرق الأوسط. ونحن اليوم نلاحظ كيف أن الإدارة الأمريكية تدخل في العراق، في سوريا، في باكستان، في أفغانستان، في كافة المناطق العربية والإسلامية تحت هذا الشعار تنفيذ مآرب تتعلق بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية بتوسيع الخلافات داخل هذه الدول بالهيمنة الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأيضا يعني تستخدم هذا الملف كلما كانت بحاجة له في مواجهتها للدول التي تسعى للخروج من الهيمنة الأمريكية.
إذن ما معنى حديث أمريكا أستاذ طارق عن وجود تغيير بين سياسة بايدن وترامب؟ وهل هناك تفاوت بين سياسات الرؤساء الأمريكان؟
طبعا هناك تفاوت، لأن هناك في أمريكا في حزبين، حزب جمهوري وحزب ديمقراطي، وكل حزب له تصوراته التكتيكية، وهذه التصورات التكتيكية تبرز الخلافات في الكثير من الملفات الإقليمية والدولية، لكن في القضايا الاستراتيجية هناك توافق تام. يعني مثلا حماية العدو الكيان الإسرائيلي، حماية الأنظمة الخليجية، المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الخليج وعلى رأسها النفط، مصالح صفقات التسليح للدول الخليجية، إضافة إلى يعني المشاريع لمواجهة الصين روسيا، إضافة أيضا إلى مشاريع أخرى تتعلق بالهيمنة العسكرية الاستراتيجية على العالم. اليوم نرى هناك تناقض أو ربما تباين بين بايدن وترامب، لكن في مطلق الأحوال بايدن يمثل مشروع الحزب الديمقراطي أو ما يسمى بالدولة العميقة التي ترتبط بمواثيق استراتيجية مع حلفائها في الغرب وتحديدا الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. لقاء الوجود الأمريكي الدائم والمباشر على الصعيد العسكري والاقتصادي والمالي في هذه الدول، لكن تحت شعارات حقوق الإنسان وحريات الشعوب، وفي الوقت ذاته تسعى إدارة بايدن اليوم لتكريس مفهوم القوة الأمريكية الناعمة. أما إدارة الجمهوريين فهي إدارة متسرعة في مواقفها في العلاقات مع الدول، وشاهدنا كيف أن ترامب تعامل مع حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط وتحديدا في الخليج انطلاقا من نظرية التاجر، أي ادفعوا الفلوس وأنتم لكم حرية الحركة في مناطقكم ودولكم، ولسنا معنيين بما يحصل في الداخل في داخل كل دولة وتحديدا في السعودية والإمارات. اليوم بايدن يخالف هذه القاعدة التي استبعها ترامب، هو لا يقول ادفعوا، هو يقول نحن شركاء استراتيجيين، لكن سنحاسب بعض السياسات الخاطئة في هذه البلاد. ونرى كيف أنه عندما أصدر منذ يومين تقرير مقتل خاشقجي، كيف أنه يعني أوجد التوازن بين إدانة بن سلمان وبين الحفاظ على مصالح استراتيجية الأمريكية في السعودية.
سؤال أخير أستاذ طارق، برأيك ما هي حقيقة مدعيات البنتاغون الأمريكي بعدم التدخل العسكري في سوريا، بينما تؤكد الوقائع على الأرض تزايد هذه التدخلات؟
يعني البنتاغون أبان ترامب كان هناك سياسة يعني متناقضة بين أنه موجود وغير موجود إن كان في سوريا أو في العراق، ولكن اليوم البنتاغون لا يستطيع أن ينفي، وبالأمس في شن غارة على الحدود السورية العراقية، لا يستطيع البنتاغون أن ينفي أنه له علاقة مع مشاريع الكردية في شمال وشرق سوريا، لا يستطيع البنتاغون أن ينفي أنه لديه خبراء وخبراء على الصعيد الميداني وعلى الصعيد الجوي والاستخبارات العسكري في شمال وشرق سوريا علاقة قوية مع ما يسمى بالمعارضة السورية. وبالتالي أنا لا أعتقد أن البنتاغون يستطيع اليوم أن يضحك على الناس ويقول بأن ليس له وجود عسكري في سوريا. اليوم بحدود 4000 عسكري، في العراق حوالي 6000 عسكري، اليوم نحاول تجديد هذا الوجود من خلال إعادة إحياء ملف داعش والنصرة. ووجدنا كيف أن منذ بعد أسبوع من إعلان فوز ترامب كيف أن داعش والنصرة تحركت في سوريا وقامت بسلسلة عمليات في عدد مناطق ضد الجيش السوري. وبالتالي لا يمكن أن يصدق أحد بأن البنتاغون ليس له علاقة. البنتاغون، CIA، الوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم أنهم أكثر من أي وقت مضى يعلنون تواجدهم في سوريا، وهذا سوف يعني نعتاد عليه تحت شعارات مختلفة، مثلا تحت شعارات حماية المصالح الأمريكية نحن سوف نكون موجودين في سوريا، تحت شعارات إقامة نظام جديد في سوريا ودعم الأكراد والحريات الآخرين، حريات المعارضة في سوريا، سنجد هذا التواجد يتوسع. لكن البنتاغون عودنا أيضا على طرح شعارات أقصد منها تمرير بعض السياسات الأمنية والعسكرية بالتزامن مع ما يقال أو يشاع لأن هناك توجه أمريكي لحل الملف السوري على الصعيد السياسي.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقائكم الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، ومحور حلقة اليوم: الشيطان يقتل بقناع حقوق الإنسان. أعزائي الكرام، مع ازدحام العبث السياسي الأمريكي وحمى تصريحات البنتاغون، تستمر عمليات سرقة النفط باستخدام المعابر غير الشرعية ونقلها بصهاريج وعن طريق معبر سيمالكا، بعد إنشاء خزانات كبيرة الحجم في الجانب السوري وإفراغ حمولات الصهاريج ليتم ضخها عبر أنابيب تم مدها في نهر دجلة للأراضي العراقية، ما يجعل كل تلك الرسائل المتناقضة على لسان موظفي حكومتها الجديدة يضاعف حجم الأحجيات التي يراكمها الأمريكي يوما بعد يوم، ما يجعل من الصعب البناء سياسيا على الإدارة الجديدة، ويوحي بالتشويش والكذب والخداع. بالحد الأدنى، خلط المعطيات على الأرض واستخدام قضية الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية كحالة مبارزة رخيصة هدفها الداخل الأمريكي، وتسويقا فاشلا لاختلاف سياسة بايدن عن سلف ترامب. والأخطر أن القوات الأمريكية تقوم بعمليات قصف بأحدث الأسلحة للمناطق الحدودية بين سوريا والعراق، بذريعة وجود تحركات لجماعات عراقية تدعم القوات السورية، رغم أن القصف يطال الأهالي ويوقع بينهم خسائر كبيرة. أعزائي الكرام، إن استمرار التمركز والتموضع للقواعد الأمريكية في حقول النفط السورية وتدفق الإمدادات اللوجستية لحقلي كونيكو والعمر في ريف دير الزور يؤكد أن المنطقة ما زالت مسرح تجريب للسياسات الأمريكية، والتي تلعب في الوقت الضائع كونها تنتقل من مأزق إلى آخر في شمال شرق سوريا بعد فشل أدواتها في تثبيت قواعد اشتباك سياسية وعسكرية، ما يجعل المنطقة في المدى القريب والبعيد ضمن اللعبة السياسية الأمريكية التي تحاول ترتيب الاصطفافات السياسية في المنطقة والإقليم من جديد. يدرك صانع السياسة الأمريكي مستمعين الأفاضل فشل العدوان على سوريا، لكنه لا يريد الخروج من الاشتباك الكلي، لذلك نرى ونسمع بشكل دائم زج اسم داعش في كل نقاش أو تصريح يخص التواجد الأمريكي في المنطقة للمساهمة وفرض الشروط في أي معادلة استقرار في المنطقة، بالإضافة إلى دفع الميدان السوري إلى الاشتعال من جديد. وحول ما فات، دعونا الآن نستضيف في لقاء اليوم الدكتور فائز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. بداية، السلام عليكم دكتور فائز عز الدين. ما معنى الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية، وما هي الأهداف المتوخاة منه؟
الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية هو تعد صريح على السياسة السورية وعلى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وهو غطرسة عسكرية تعتمد على الخطاب الحربي لأمريكا، ولا يوجد ما يبرر هذا الوجود على الإطلاق إلا النزعة الاستعمارية التي تتمتع بها أمريكا. ولذلك الشعب العربي في سوريا يرفض هذا الوجود الأمريكي، بأن كلما تقدم الجيش السوري لينهي الوجود الإرهابي في منطقة الجزيرة، يكون للأمريكيين تصد واضح عبر المنظمات وعبر قسد لكي لا ينهي الجيش السوري وجود الإرهاب في هذه المنطقة. وهذا يعني أن أمريكا شريكة في الحرب الإرهابية على سوريا، وليس صادقة فيما تدعيه بأنها آتت أو أتت لكي تنهي الوجود الإرهابي. فهي الآن تسرق البترول وتحمي الوجود الإرهابي، وتهيئ لتقسيم سوريا عبر النزعة الانفصالية التي تحاول النفخ فيها لدى مجموعات قسد التابعة لها.
إذن دكتور، لماذا يتقمص الشيطان الأمريكي بمسوح الرهبان، وهل يستطيع خداع الآخرين من خلال المزاعم والتقمص والتظاهر بلبوس القساوسة؟
هذا واضح في السياسة الدولية لأمريكا،
بأنها سياسة مزدوجة وقائمة على يعني ليس لديها نزعة أخلاقية. السياسة الأمريكية تخلو من الرصيد الأخلاقي في التعامل الدولي، فهي تظهر نفسها بمسوح الرهبان، وبالتالي هي تعمل على استعباد الشعوب وتعمل على وقف التنمية لدى الشعوب، ولا سيما الشعوب الطامحة المتطلعة. فإذا أمريكا لا تريد لا لإيران تقدما ولا في العراق تقدما ولا في سوريا، تريد وقف عجلة التقدم تحت مسميات منها الديمقراطية ومنها حقوق الإنسان، وهي أول دولة في العالم تتعدى على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان. فالمجتمع الدولي أصبح كاشفا للسياسات الأمريكية المضللة وللحالة الأمريكية أيضا المشكوك فيها، ولا سيما الآن حينما تعلن عن تقرير المخابرات العسكرية المخابرات الأمريكية حول قضية الخاشقجي، مع ذلك لا تطالب أو لا ترغب بأن يحاسب من هو المسؤول عن القتل الشنيع وهذا التقطيع الفظيع. إذن أمريكا مضللة والمجتمع الدولي بدأ يكشف سياستها ولا تستطيع أن تظهر بعد اليوم بمسوح الرهبان.
إذن أعزائي المستمعين، ختاما نقول نلاحظ أن تصريح البنتاغون لم ينسى هذه الجزئية ليعمم الرسالة أن داعش عادت بأوامر أمريكية ومن الكيان الصهيوني لتشكل حالة استنزاف للجيش السوري ومحور المقاومة من الناحية العسكرية، وإن كل ما يسعى إليه الأمريكي هو تثبيت قواعد اشتباك ويضمن تفاهمات مع حلفائه في قسد ليبقي أجندة العدوان مفتوحة، ويثبت حمق السياسة الأمريكية التي حاولت من خلال الفوضى الخلاقة تدمير البنية الأساسية للدولة السورية لتنقلب النظرية عليها، وتصبح الفوضى في شمال شرق سوريا من أسباب هزيمتها وخروجها بشكل فعلي من المنطقة، وبالتالي يتضح أن الشيطان الأمريكي يبقى هو الشيطان مهما تلبس بمسوح القساوسة ومهما تحدث عن حقوق الإنسان. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه الشيطان يقتل بقناع حقوق الإنسان. قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
الصلاة المباركة. ألم يهدأ لك بال؟ ألم يستقر لك خاطر؟ ما لك تذرع البيت جيئة وذهابا منذ منتصف الليل وحتى الآن؟ هل حدث شيء ما يقلقك يا أبا طالب؟ كانت هذه كلمات فاطمة بنت أسد تخاطب بها بعلها أبا طالب عند طلوع الفجر. التفت إليها وهو يتنفس الصعداء: محمد، لم أره منذ الظهيرة، لقد ساورني القلق عليه، أخشى أن يكون قد أصابه سوء من قريش. قالت فاطمة: أبعد عنك الظنون يا رجل، إذا كان الله قد أرسله للناس فهو يعصمه منهم، مما أنت خائف؟ اقترب أبو طالب من النافذة وأطل على بيوتها وقال: أرسلت عليا في أثره، لكنه هو الآخر لما يعد. يا إلهي، أيكون قد أصابهما أذى من مشركي قريش؟ قالت فاطمة وهي تنهض من فراشها: إذن أرسل جعفرا إلى بيت خديجة علّه يأتيك بخبرهما. قال أبو طالب: طلبت ذلك من عقيل، فلم يجد خديجة في بيتها أيضا، ولكن سوف يأتياني أينما كان ومعهما خديجة. قال أبو طالب ذلك وهو يحاول أن يخفي قلقه عن فاطمة لكي لا تضطرب ويفرغ فؤادها. حاول أبو طالب أن يبعد عن نفسه هواجس الخوف والقلق بالعودة إلى ذكريات الماضي. لما فارق أخوه عبد الله الحياة في سفره، ومن بعده زوجه آمنة بنت وهب، فبقي هو يحتضن يتيمهما محمدا بالعناية والرعاية إلى جانب جده عبد المطلب. لكن يد الأجل استخلصت محمدا له حينما وافت عبد المطلب المنية. ومنذ ذلك الحين كان محمد ابن الثامنة أحب الناس إليه وزوجه فاطمة، فهو أغلى إليهما من حياتهما وأولادهما، بل كانا يعلمان حق العلم ويعرفان حق المعرفة أن لمحمد شأنا إلهيا عظيما. أولم يخبره الراهب بحيرة بنبوة محمد حين اصطحبه إلى الشام؟ أولا يذكر يوم ولادته إذ كانت أجواء مكة غير التي كانت؟ أولا تذكر فاطمة بنت أسد يومئذ وضعت عليا في بيت الله أنه شهد بالوحدانية لله والنبوة لمحمد؟ ولما بعث محمد بالنبوة كان من طليعة من آمنوا به وآزروه ونصروه في دعوته، بل لم يشرك بالله طرفة عين أبدا، فلقد كان من الأحناف الموحدين في جزيرة العرب. وبينما كان أبو طالب مستغرقا في أفكاره، إذ سمع صوت فاطمة تقول له: أبا طالب، أبا طالب، ها هو الفجر قد بزغ، ولا خبر لدينا من محمد وعلي وخديجة، أو تبقى فريسة الأفكار والظنون؟ ألا يجب أن تفعل شيئا؟ وتنهد أبو طالب وقال: بلى بلى، أيقظي جعفرا وناوليني السيف، فليتقلد هو الآخر سيفه وليتطهر، فإن الله يحب المتطهرين. في ظلمة الليل حيث بزغ الفجر أو كاد، التفت جعفر إلى أبيه وقال: أرى يا أبتي أن نبدأ بحثنا من بيت الله. قال أبو طالب: نعم الرأي يا بني، فلا شيء يشدهم إليه كبيت الله. وانحدرا نحو المسجد الحرام ببطء حتى وجدا أشباحا ثلاثة خلف مقام إبراهيم، ولما اقتربا منهم وجدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي نحو البيت، ووقف علي خلفه، ووقفت خديجة خلف علي عليه السلام يقتديان بالرسول في صلاتهما. أعجب أبا طالب هذا المنظر، فأشار إلى ولده جعفر أن ينضم إليهم، وهرع جعفر ووقف إلى جانب علي عليه السلام. ابتسم أبو طالب ووقف هو يتولى حراسة الجمع. لقد كانت هذه، مستمع العزيز، أول صلاة جماعة أقيمت في الإسلام. كانت تظاهرة عبادية عظيمة ضد الجاهلية وأوثانها. صلاتهم كانت انطلاقة للصلاة على الأرض، ولعلها كانت أخلص صلاة جماعة أقيمت على وجه المعمورة. سبحان الله، خلد التاريخ هذه العبادة الفذة، وبقيت الأجيال تتناقلها وتشهد لأبي طالب إيمانه بالواحد القهار، فهو لم يشرك بربه طرفة عين أبدا. فتبا لقوم نسبوا إليه الكفر والضلال، وتبا لقوم تبعوهم على ذلك، وبقيت أقلامهم ومنابرهم تتناقله من غير هدى ولا أمانة ولا برهان مبين. نعم مستمعين الكرام، نرجو أن نعتبر من هذه القصة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشمس جللت النهار بنورها النوار، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. سمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار. فاح النسيم بعطره